الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث المعلل، وهو الذي فيه عله غامضه خفيه تقدح فيه، مع ان الظاهر سلامه الحديث من هذه العله. وأفاد رحمه الله، وهنا بعض الفوائد ذكرها العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه، قال رحمه الله، نقرأ بعضها. قال: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة. نعم، كما تقدم أن هذا الفن وهذا النوع يحسنه كثير من العلماء والأئمة، لكن الذين توسعوا في الكلام فيه وضعوا المصنفات عدد منهم، لأنهم يضعون تجاربهم ويضعون أيضا خبرتهم ويضعون ما تجمع لهم خلال مدتهم واشتغالهم بعلم الحديث، وهذا كما تقدم ينشأ عن كثرة الممارسة والخبرة التامة، وأيضا بارك الله فيكم يعني كثرة المعاناة في هذا الشأن، فيمتلكون ملكة وخبرة، وهم أهل دين ليسوا مجازفين وليسوا من طلاب الدنيا بحيث أنهم يخوضون فيما لا يحسنون. فذكر ثلة من هؤلاء الكبار الذين أكثروا يعني من في ذلك، قال مثل علي بن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة، له كتاب المسند المعلل، وأبي حاتم وأبي زرعة. وأبو حاتم وأبو زرعة علمهما نشره ابن أبي حاتم عبد الرحمن ولد الإمام أبي حاتم في كتابه العلل، فإنه يعني كتاب مبني على أسئلة وجهها هذا العالم لولده لأبيه ولأبي زرعة: سألت أبي، سألت أبا زرعة، وهكذا. ارجع إلى كتاب العلل كله على هذا النمط. قال: والترمذي، أي الترمذي له كتاب العلل الصغير الذي هو في آخر سنن الترمذي، وأما العلل الكبير فكما تقدم هو غير موجود على وضعه الذي وضعه المصنف، ولكن وقف عليه بعض المتقدمين، هو القاضي أبو طالب فرتبه في كتاب سماه ترتيب علل الترمذي، وطبع في مجلدين. قالوا: قد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنة الترمذي وهو مختصر، وهو العلل الصغير، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف. قال: وقد حكى السيوطي، وكتاب ابن رجب شرح علل الترمذي، أي علل الترمذي المذكورة في آخر سننه، في الجزء آخر الجزء الخامس، هناك يعني شيء في العلل شرحه ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي. قال: وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره، ولو وجد قوله ولم أره، هذا من كلام العلامة أحمد شاكر، قال: ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. الله أعلم، قد يكون كذلك وقد يكون يعني عبارة عن نماذج ونبذ من الأحاديث المعلة، وإلا لو كان كتابا كبيرا لوقع في مجلدات ويبعد أن يضيع، لكن لعلها رسالة ذكر فيها نماذج من الأحاديث المعلة المشهورة أو في باب. قال رحمه الله: وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي. نعم، من الكتب العظيمة والمفيدة، فالإمام الزيلعي الحافظ الزيلعي حنفي كبير، لكن أفاد جدا، كان متمكنا من علم الحديث وأودع في كتابه فوائد عظيمة، وذكر تعليل الحديث لا سيما هو حنفي متعصب للمذهب، فتعرفون ما يقع بين الحنفية والشافعية، فتمر أحاديث يستدل بها الشافعية فينقشها بالمنقاش، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا ذكر فلان فيه كذا، وهكذا أئمة الشافعية يدققون، فاستفاد الجمهور، استفاد القراء طلاب العلم المحدثون من هذه الكتب. فنصب الراية كتاب عظيم في كتب التخريج والتعليل والتصحيح والتضعيف، من أهم المراجع. الباحث لو أنه يرجع في أثناء بحثه إلى مثل نصب الراية فإنه يجد فوائد في التخريج، ربما يذكر طرقا لا يذكرها غيره، تراجع حديثا أو تحقق حديثا يقول وله طريق عند فلان، وله شاهد عند فلان، وهذا فلان قد توبع، وهكذا يذكر فوائد يعني عظيمة. قال: والتلخيص الحبير، هذا للحافظ ابن حجر، وفتح الباري كلاهما للحافظ ابن حجر. التلخيص الحبير أيضا كتاب مفيد، استفاد ابن حجر رحمه الله مما سبق إليه المتقدمون، فأفاد وأجاد في هذا الكتاب، وصار مرجعا من مراجع التخريج. ويذكر العلل، على العادة يذكرون العلل، هذا ضعيف إسناده منقطع، هذا فيه كذا هذا. قال: وفتح الباري، نعم فتح الباري أيضا من كتب العظيمة في بيان العلل، ابن حجر رحمه الله أفنى حياته في جمع هذا الكتاب وأودع فيه عصارة علمه وخبرته وتجاربه وفوائده، فهو كتاب موسوعة، كتاب موسوعة، لا تسأل عن الفوائد الحديثية الموجودة في كتاب فتح الباري، فوائد في المصطلح، وفوائد في الجرح والتعديل، وفوائد في علم الرجال، وفوائد في الكتب، هذا في علم الحديث، ناهيك عن سائر العلوم التي أودع رحمه الله الفوائد العظيمة في باب السيرة فقط. من أهم المراجع في السيرة كتاب فتح الباري، لأنه رجل محدث كبير، فيذكر الروايات وينقد بعضها ويحاول أن يجمع بين متفرقها ويؤلف بين يعني متضادها، وهكذا يتتبع الروايات والألفاظ من المجاميع ومن الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم، ففي باب السيرة فقط، وإلا هو قد حوى علما غزيرا، تجد فوائد عظيمة يعني من جاء بعده عالة عليه في تحقيقاته، ما أكثر الفوائد التي أودعها الإمام النووي رحمه الله في كتبه. ويأتي ابن حجر يتعقب النووي في فوائده العظيمة، يدقق فيها، ذكر كذا والصواب كذا ويستثنى كذا ويزيد وينقص وهكذا. فكتاب فتح الباري يعتبر موسوعة علمية في باب الأحاديث والتعليل شيء عجاب. قال كلاهما الحافظ بن حجر: ونيل الأوطار للشوكاني. نعم، نيل الأوطار للشوكاني كتاب سهل المتناول لأنه على الأبواب الفقهية، أبواب محددة، فأنت إذا أردت يعني في أسرع وقت أن تعرف بعض التعليلات ممكن أن ترجع إلى نيل الأوطار، وإلا فصاحب نيل الأوطار هو يغترف كثيرا من التلخيص الحبير، يعتمد كثيرا على التلخيص. ما يذكره ابن حجر في التلخيص يعني يأخذه الإمام الشوكاني رحمه الله ويسرده سردا، وله شواهد عن فلان وفلان عند فلان وعن فلان عند فلان. ارجع إلى نيل الأوطار، أول ما يبدأ بذكر الأسانيد والشواهد والمتابعات والتعليلات، فهو كتاب مفيد يعني من حيث أنه مجموع في مكان معين تستطيع أن تصل إلى الفائدة، لكن ليس هو الأول والأخير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد عليه فقط، فهو تلخيص لهذا الكتب لنصب الراية وللتلخيص الحبير ولما أودعه الحافظ بن حجر في كتابه الفتح، فإنه كثير الاغتراف من الفوائد التي جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. فأنت تحاول أن ترجع إلى الأصل، لأن في الأصل فوائد شوارد وزوائد عظيمة، فيحاول أن يرجع طالب العلم أو الباحث إلى الأصول إلى الأصول. قال: والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري. ابن حزم من كبار علماء الحديث، من كبار علماء الحديث، كان في زمن متقدم ومع ذلك كان نقاده من الدرجة الأولى. فلان كذا، فلان لم يسمع من فلان، وأحيانا يخطئ، مثلا يقول فلان مجهول وقد وثق، وعرف توثيقه في كتب الجرح والتعديل، لكن بالجملة هو رجل يكره التقليد أشد الكراهة، ورجل يعني يعتمد على الأدلة، فلهذا يناقش جميع المذاهب. أي مسألة يذكرها كما ترى في المحلة يقول: واختلف الناس فيها، يذكر الأقوال والحجج ثم يذهب يفند. وفي هذا التفنيد فوائد، يذكر حجج مثلا الحنفية والشافعية والمالكية وقول سفيان وقول عطاء وقول ثم يقول: هذا لا يصح، هذا مرسل، هذا منقطع، هذا في راوي مجهول، هذا وهكذا. فهو كتاب عظيم المحلى في ذكر فوائد في التعليل والجرح والتعديل. قال: وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية. نعم، كتاب تهذيب سنن أبي داود مطبوع في حاشية عون المعبود، وأيضا طبع منفردا. كتاب تهذيب سنن أبي داود كما ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله كتاب عظيم، ذكر فوائد حديثية وفي باب المصطلح، يعني وكأنه لا ينشغل إلا بعلم الحديث. ابن القيم في كتاب تهذيب السنن ظهر أنه ناقد من الدرجة الأولى، ينقد ويناقش ويطيل النفس في تعليل الأحاديث، وذكر فوائد تشد لها الرحال. تهذيب سنن أبي داود. قال: وعلة الحديث سبب غامض خفي. هذا مر بنا. قال من الفوائد: قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. نعم، هذه العبارة ذكرها الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهنا عبارة مشهورة لعلي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. أخرج هذه العبارة عن علي بن المديني الخطيب في كتاب الجامع وفي السند راو مبهم. وأيضا في هذا قول إبراهيم بن سعيد الجوهري: إذا لم يكن عندي للحديث 100 طريق فأنا فيه يتيم، إذا لم يكن عندي للحديث 100 طريق فأنا فيه يتيم. ثم ذكر فوائد في كون هذا العلم يعتبر إلهاما، ثم قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واحد أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها من قراء تضم إلى ذلك. نعم، هذا هو موضوع علم العلل، يعني أنه يجمع الطرق ثم ينظر، قد يكون الحديث مرويا موصولا ثم بجمع الطرق يتبين أن الثقات يروونه مرسلا، أو يكون المشهور أنه مرفوع يتبين أن الراجح فيه الوقف، أو يتبين أنه اختلط على بعض الرواة أدخل حديثا في حديث، ويعني مثل هذه، أو تصريح بالسماع يكون قد صرح بالسماع ثم بجمع الطرق يتبين أن الراجح عن فلان هو العنعنة، وهكذا يكون في بعض الأسانيد أنه يروي عن فلان الثقة وبجمع الطرق يتبين أن الواسطة بين فلان وفلان إنما هو فلان الضعيف. قالوا: أكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث، وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح. يعني العلل تكون في الأسانيد وفي المتون، وإذا كانت في الأسانيد ولم يكن للحديث إلا هذا الإسناد فالإسناد المعلل يقدح في المتن. إذا لم يكن لهذا الحديث إلا إسناد واحد ما أخرجه الزهري وتبين أن الراجح أنه مرسل، فهذا يقدح في المتن، المتن مركب على هذا السند وتبين بجمع الطرق أن هذا السند معل، فإذا هذا يضر بالمتن. أما إذا كان السند، أما إذا كان المتن أسانيد أخرى وكان بالنسبة لطريق الزهري الراجح فيها الإرسال، لكن يقال قد رواه عن أنس جماعة غير الزهري وهو موصول من طريق فلان عن فلان من طريق فلان عن فلان عن أنس، فالأصل أن الطعن في السند يؤثر على المتن، هذا إذا لم يكن للمتن إلا هذا السند، أما إذا كان له أسانيد قد تكون محفوظة. وذكر أن العلة أيضا تكون في المتن وضرب أمثلة، ثم ذكر أيضا يعني شوارد من الفوائد. اكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.